هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن زيارة الجامعة، ونعني بها الجامعة الكبيرة، حيث قدمنا في لقاءات سابقة مقاطع متسلسلة منها، ونحدثك الآن عن فقرة جديدة، وهي فقرة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. طبيعيا الحديث عن زيارة الأئمة عليهم السلام والمقاطع من الزيارة تعنى بسماتهم عليهم السلام وصلتهم بالله تعالى وبتثنين الله لمواقفهم إلى آخره. وأما الفقرة المذكورة فلا نحسب أن أحدا يجهل دلالتها، ولكن مع ذلك فإن التفكير بهذه الظاهرة له أهميته الكبيرة في تعديل السلوك. إذن لنتحدث عن الظاهرة المتقدمة، أي فقرة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. ونستمع أولا لما يقوله ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان بهذا الخصوص عبر هذا الاتصال الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، وعلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، عنصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سيرة أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين وعلى سيدهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هو موضوع هذه الحلقة من هذا الاتصال الهاتفي، الفقرة الأساسية من فقرات برنامج أمناء الرحمن. هذه الحلقة والتي تليها نخصصها إلى لهذا الموضوع من خلال زاويتين: الأولى عن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة إلهية أساسية. تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
من المعلوم أن دين الإسلام العزيز قد أولى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اهتماما بالغا جدا. ولكي نعرف سر هذا الاهتمام البالغ، لابد أن نلتفت إلى حقيقة، وهي أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست قضية جزئية كما قد يتصور بادئ النظر. يعني ليست فريضة الأمر بالمعروف هي مجرد أن يشاهد شخص آخر يفعل منكرا فيردعه عن فعل المنكر، بل هي فريضة تتشكل مع المسلم في حياته وتستوعب دوائر واسعة جدا من حياة هذا الإنسان، حتى أن المعركة الفكرية إن صح التعبير في الموارد التي لا بد وأن تكون هناك مقارعة ومنازلة مع الفكر الضال، حتى هذا ينضوي تحت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا نجد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو خارج إلى كربلاء أعلن بصراحة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، نعم. الإمام الحسين خرج لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على مستوى الإمامة.
نعم.
وهو العارف بأن مآله إلى الاستشهاد هو وأصحابه، وأن مآل النساء إلى السبي. مع كل هذا يرى الإمام الحسين أن هذه الحركة الواسعة والعظيمة،
نعم،
والتي تمثل ضربا من أهم ضروب الجهاد بالمعنى الواسع، يراها أنها مصداق من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
من هنا نجد بعض كبار فقهائنا كالمحقق النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، عندما يبحث عن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحدث هنالك بصراحة أن من أدلة الجهاد في الإسلام كل أدلة ومطلقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الإطلالة السريعة نعرف أن هذه الفريضة الهامة جدا، والتي ورد التركيز والتأكيد عليها في عشرات الروايات، هي ذات مساحة واسعة في حياة الإنسان المسلم، تشمل الكثير الكثير من الوظائف العلمية والوظائف العملية. ومن نافلة القول أن نقول بأن أئمة الدين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم قادة الركب فيما يرتبط بهذا المجال، فلا نتعجب بعد هذا. إن رأينا أن الإمام الرضا عليه السلام يعبر في بعض المنقولات عنه بأن مجالسه مع أهل الأديان الأخرى وإظهار مزايا الدين الحق وإبراز تعالي تعاليم وعقائد الدين الحق على بقية الأديان، يصرح بأنها من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا نعرف أن كل شؤون التبليغ داخلة تحت عنوان، حتى التعليم منه داخلة تحت عنوان هذه الفريضة وهذه الفضيلة العظيمة التي تلبس بها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بمختلف أساليبها، من الجهاد في سوح الجهاد إلى تقديم الدماء إلى السجن في السجون إلى إبراز تعاليم الإسلام بأساليب مختلفة، طارة بالدعاء كما في عصر الإمام زين العابدين، وأخرى بمجالس الوعظ والإرشاد كما في زمان الإمام الباقر عليه السلام، أو الجامعة العلمية الكبرى كما في زمان الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، إلى ما هنالك من المشاهد الرائعة جدا التي سطرها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
سماحة الشيخ، على ما تفضلتم به يمكن القول بأن جميع حركاتهم وسكناتهم وسيرتهم سلام الله عليهم على ضوء هذا المفهوم الواسع هي كانت مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، لا شك في هذا. لا شك في هذا.
سماحة الشيخ حسان سويدان، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
أحبائنا، إلى ما تبقى من برنامج أمنا الرحمن، مع الدعاء بأن يجعلنا الله وإياكم من المقتفين آثار أئمة الهدى عليهم السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم آمين.
تابعوا أعزائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج أملاء الرحمن، بالإشارة إلى أن من الحقائق الواضحة لمهمة الرسل والأنبياء والأوصياء، ومن ثم مهمة المؤمنين بقدر ما يمتلكون من المعرفة، أي المؤمنين، من الحقائق الواضحة هنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجسد المهمة الرئيسية لوجود الإنسان في الأرض. وإذا كان وجود الإنسان هو لممارسة العبادة بمعناها الأوسع، تبعا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينئذ فإن مبادئ العبادة بمعناها الأوسع تحتاج إلى من يوصلها إلى الآخرين. ولذلك فقد اطلع رسل الله تعالى وأنبياؤه وأوصياؤه، وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، بتوصيل هذه المبادئ، كما أن الفقهاء والأخلاقيين والعقائديين من البشر عليهم توصيل تلك المبادئ إلى العوام كما هو واضح. ويظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التجسيد الواضح للمهمة المذكورة، هذا إلى أن الظاهرة المذكورة تتجاوز ميدان عملنا العبادي إلى المجتمعات غير العبادي أيضا، حيث يطلق في لغة علم الاجتماع مصطلح الضبط الاجتماعي ليعني في جملة من مبادئه أو مصادقه محتوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصفة أن ضبط المجتمعات وحجزها عن الفوضى والعدوان ونحوهما يتطلب قوانين أو مبادئ لردع الشر وتحقيق الأمن الاجتماعي. والمهم خارجا عن هذا الجانب، نتجه إلى إلقاء الإنارة على هذه المهمة فنقول: إن الأئمة عليهم السلام هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله كما هو بين، وحينئذ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أتم مستوياتهما قد تحققا على يد الأئمة عليهم السلام بما لا تشكيك فيه، وهو ما اطلعت الفقرة المذكورة من الزيارة بذكره. لكن المهم بالإضافة إلى ذلك، فإن المقولة الإسلامية الذاهبة إلى أن زكاة العلم هو تعليمه تعني أننا نحن المنتسبين للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ممن نمتلك نسبيا معرفة بمبادئ الله، ينبغي أن نقدم زكاة المعرفة المتقدمة وهي تعليمها وتقديمها إلى الآخرين، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما تجسيد بين للعملية المذكورة. طبيعيا ثمة شروط متنوعة للقيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن خارجا عن الشروط المذكورة وهي شروط استثنائية، كما لو لحق ضرر معتد به أو انتفاء الفائدة أساسا وغير ذلك، نقول خارجا عن الاستثناءات المذكورة، فإن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشكل مهمة تتسم بالوجوب بطبيعة الحال لأسباب كثيرة، منها ما نحاول الإشارة إليه الآن. من البين أيضا أن التوقف على الأمر بالمعروف أي تقديم المبادئ التي أوصانا الله تعالى بممارستها كالواجب والمندوب أو الرفض لما نهانا الأئمة عن كالمحرم والمكروه، نقول إن التوقف عن ممارسة ما تقدم يعني إلغاء للمهمة العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. لذلك نجد أن التوصيات الإسلامية توصي بممارسة هذا الواجب حتى لو كان الممارس نفسه غير مقيد بالمبادئ التي يدعو إليها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ذات مرة: هل يجوز لغير العامل بما هو معروف ممارسة الأمر به؟ فأجاب صلى الله عليه وآله بالإجابة، وسر ذلك هو أن البشر عدا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام يظل غير معصوم، فإذا اقتصرت الوظيفة على من هو معصوم حينئذ ستتوقف عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث جسدها الأئمة عليهم السلام في أعلى مستوياتها، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك، إنه ولي التوفيق.